أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الأمر السادس في هذه النقطة وهو ما ترتفع به أصالة عدم التذكية. اتضح مما سبق بأن الصحيح ما بنى عليه المشهور من جريان أصالة عدم التذكية، إلا أن هذه الأصالة ترتفع إذا وجدت بعض الأمارات، كما هو مقتضى القاعدة في الأصول من أن الأمارة تقدم على الأصل العملي، إما من باب الحكومة أو من باب الورود أو غير ذلك. والحاصل أنه ذكرت عدة أمارات تقدم على أصالة عدم التذكية، وهنا نشير لأمارات أربع وقع البحث فيها. الأمارة الأولى سوق المسلمين، فالحيوان الذي نشك في تذكيته تجري فيه أصالة عدم التذكية، لكن لو وجدناه في سوق المسلمين فإن سوق المسلمين يقدم على أصالة عدم التذكية، فنحكم على هذا الحيوان بأنه مذكى لوجوده في سوق المسلمين. وقد دلت على ذلك جملة من الأدلة، أهمها صحيحة الفضلاء التي جاء فيها: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل. فاستفاد جمع من الأعلام من هذه الصحيحة أنه ترفع اليد عن أصالة عدم التذكية ببركة سوق المسلمين. وبناء على هذه الصحيحة سوف نحكم بالتذكية لما كان في سوق المسلمين، ونقدم السوق على أصالة عدم التذكية، حتى لو افترضنا أن سوق المسلمين ليس من الأمارات بل من الأصول. فهذه مسألة ستأتي ونحققها، أن سوق المسلمين أمارة أم أنه أصل. والصحيح خلافا للمشهور كما سيتضح لاحقا إن شاء الله تعالى أن سوق المسلمين أصل وليس أمارة، لكنه أصل محرز كالاستصحاب. وبناء على أنه
أصل محرز يقدم على أصالة عدم التذكية لأجل الروايات الدالة على ذلك. الأمارة الثانية الصناعة في بلاد الإسلام، فذهب الأعلام إلى أن جلد الحيوان إذا كان مصنوعا في بلد إسلامي، يعني أكثر أهل من المسلمين، يحكم على هذا الجلد بالتذكية، فترفع اليد عن أصالة عدم التذكية بهذه الأمارة، وهي أن هذا الجلد مصنوع في بلاد الإسلام، حتى لو أخذنا هذا الجلد من سوق الكفار أو من يد كافر، لكن صناعة هذا الجلد من بلد إسلامي. ويدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام الكاظم قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت: فإن كان فيها، يعني هذه الأرض، غير أهل الإسلام، قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس، يعني بلدا، يعني تعتبر بلدا إسلاميا من حيث أن أكثر أهل البلد من المسلمين. ومحل الشاهد قوله: وفيما صنع في أرض الإسلام. إذن فالجلد المصنوع في بلد إسلامي محكوم بالتذكية، فنرفع بذلك اليد عن أصالة عدم التذكية، كما أنه لا فارق بين أن تكون الصناعة في بلاد إسلامي أمارة أم أنها أصل، فسوف نقدم ذلك على أصالة عدم التذكية، وإن كان المشهور أن الصناعة تعتبر أمارة من الأمارات. الأمارة الثالثة: تصرف يد المسلم، فإذا وجدنا يد مسلم تتصرف في حيوان تصرفا منوطا بالتذكية، كأن يأكل لحم الحيوان أو يصلي في جلد هذا الحيوان مثلا، فإن هذا التصرف من المسلم أمارة على التذكية، فنرفع اليد بهذه الأمارة عن أصالة عدم التذكية. والدليل على هذا هو السيرة المتشرعية المنعقدة على حمل عمل المسلم على الصحة، فإذا وجدنا المسلم يتصرف في الحيوان تصرفا منوطا بالتذكية، فالأصل عند المتشرعة أن عمل المسلم صحيح ومتلائم مع الشر، لا أنه ارتكب حراما، أكل لحم ميتة مثلا، أو صلى في جلد غير مذكر، فهذا هو المناسب لشأنية المسلم. هذا الأمارة الثالثة، وهذه بالفعل من الأمارات، وإن وقع كلام في بحث أصالة الصحة أن أصالة الصحة أمارة أو أصل. الأمارة الرابعة الطرح في بلاد الإسلام، فإذا وجدنا حيوانا مطروحا في بلاد المسلمين ولا ندري هذا الحيوان الذي نراه الآن مطروحا في بلاد الإسلام هل هو مذكى فنتصرف فيه أو أنه ليس مذكى لا يجوز التصرف فيه تصرفا منوطا بالتذكية. فهنا المشهور من العلماء ذهبوا إلى أن أي حيوان نراه مطروحا في بلد الإسلام حتى لو لم نرى صاحبه فهو محكوم بالتذكية، فيجوز لنا أن نأخذ هذا الحيوان ونتصرف فيه مع إعراض صاحبه عنه مثلا. لكن بعضا من العلماء لم يقبل بهذه الأمارة كالسيد السيستاني أدام الله ظله الوارف، وعمدة ما استدل به على أمارية الطرح في بلاد الإسلام هو رواية الكليني التي رواها في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وبيضها وجبنها لعلها نزلت من السماء ما ندري، وفيها سكين. هذا سفرة مطروحة رأيناها لحم وخبز وبيض وجب، من وضعها الله أعلم. فقال أمير المؤمنين عليه السلام يقوم ما فيها، هذه السفرة تقيم، كم قيمة اللحم الموجود فيها، كم قيمة الجوب، كم قيمة السكين مثلا إلى آخره، نقيم ما فيها ثم يؤكل، خصوصا المأكولات، لأنه يفسد وليس له بقاء. قيم هذا اللحم والجبن والخبز والبيض كم 1000 مثلا ريال، فخلاص نقيم 1000 ثم نأكل، فإذا جاء صاحب السفرة ندفع له 1000، فإن جاء طالبها غرم له الثمن. قيل يا أمير المؤمنين لا يدرى أو لا يدري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي، لا نعلم، إن كان مسلم فالمفروض أنه ذكى الحيوان فاللحم مذكى، إن كان مجوسي فلا يبالي أصلا بالتذكية فيأكل حتى الميتة. فقال عليه السلام هم في سعة حتى يعلموا. فاستدل بهذه الرواية على أن ما كان من الحيوان مطروحا في بلاد الإسلام محكوم بالتذكية لقوله عليه السلام هم في سعة حتى يعلموا، يعني ما داموا لا يعلموا بالميتة فمحكوم هذا اللحم بالتذكية. واضح الكلام؟ طيب إلا أن جمعا من الأعلام كالسيد السيستاني لم يقبل بهذا الدليل، فلذلك لا يرى أمارية ما يطرح في بلاد المسلمين على التذكية، وذلك لضعف الرواية سندا، فإنها ضعيفة بالنوفلي، إذ لم يقم دليل على وثاقته إلا وجود في أسانيد كامل الزيارات أو وجود في أسانيد تفسير القمي أو تصريح الشيخ الطوسي بعمل الأصحاب بروايات السكوني المستلزم لعملهم بروايات النوفلي، فإن الطريق لروايات السكون التي وصلتنا هو النوفلي، وجميع هذه الطرق الثلاثة محل تأمل ونظر. أما وجود النوفلي في أسانيد كامل الزيارات فهذا لا يفيد الوثاقة، لأن أقصى ما تفيده عبارة ابن قولوي، عبارة ابن قولوي في ديباجة كامل الزيارات كما ذكر السيد السيستاني أدام الله ظله، هو أن روايات كامل الزيارات مأخوذة من أصول ومصنفات الأعلام المعروف والمشهور بالوثاقة، يعني أصل الروايات من هذه الكتب والأصول، لكن هذا لا يدل على أن كل من ورد اسمه في الكتاب فهو ثقة، إنما يريد أن يعطي قيمة علمية لكتابه بأن الروايات من كتب معروفة ومشهورة لدى الأصحاب، فليس هو بصدد توثيق كل من ذكر في أسانيد كتاب كامل الزيارة. وأما الطريق الثاني وهو تفسير القمي فلم يثبت أصلاً أن هذا التفسير الموجود اليوم هو تفسير علي بن إبراهيم القمي، ما ثبت، وإنما هو كما أشار بعض المحققين كالآقى بزرق الطهراني أعلى الله مقام في الذريعة إلى تصانيف الشيعة في الجزء الرابع صفحة 302، هو تفسير مزيج بين تفسير علي بن إبراهيم تفسير أبي الجارود ولعل معهما تفسير ثالث أيضا، فلم يثبت إذن أن هذا التفسير الواصل إلينا هو تفسير علي بن إبراهيم، وذكرت قرائن كثيرة لسنا الآن بصددها، وبالتالي فلم يثبت أن هذه الديباجة المذكورة في تفسير القمي لعلي بن إبراهيم، حتى نستفيد أنه يوثق كل من ورد في أسانيد كتابه. وأما أن الأصحاب عملوا بروايات النوفلي لعملهم بروايات السكوني فإن هذا أعام، إذ قد يكون عمل الأصحاب بروايات النوفلي لقرائن أوجبت وثوقهم بالروايات هذه، وليس لأنهم يوثقون النوفلي، خصوصا وأن مبنى القدماء بحسب التحقيق الوثوق لا الوثاقة، فلعل عندهم قرائن سواء كانت هذه القرائن تعدد الطرق لروايات السكوني التي رواها النوفلي أو كانت هذه القرائن مثلا مطابقة ما رواه السكوني لما روي عن الأصحاب أو غير ذلك. هذا كله مع غمض النظر عن أن عمل الأصحاب بروايات السكوني قد يكون بطرق أخرى لا تمر بالنوفل لكن لم تصل إلينا هذه الروايات المروية بالطرق الأخرى، فإن كثيرا من كتب الأصحاب لم تصلنا، مثل كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق ما وصلنا هذا الكتاب، أو الدر والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان للعلامة الحلي أعلى الله مقامهما. إذن فعمل الأصحاب بروايات السكوني ليس بالضرورة لأنهم يوثقون النوفلي، بل لعله لأنهم وثقوا بهذه الروايات لقرائن، بل لعل عندهم طرق أخرى لا تمر بالنوفلي وهي طرق معتبرة لكن لم تصل إلينا. إذن فهذه الرواية ضعيفة من حيث السند، فلا يصح الاعتماد عليها لإثبات أمارية الطرح في بلاد الإسلام على التذكير. هذا مع غض النظر عن أنه قد يقال لا شاهد في الرواية على أن هذه السفرة المطروحة كانت في بلاد الإسلام، سئل عن سفرة وجدت في الطريق لعل في بلاد الكفر، ولا نعلم أن ذاك كان في بلاد الإسلام. والإمام عليه السلام حكم بأنه ما داموا لا يعلمون فهم في سعة، فلعل لأصالة التذكير لا لأمارية الطرح في بلاد الإسلام، فلعله يكفي مجرد عدم العلم في حلية اللحم، يعني عدم العلم بالميتة أو بعدم التذكية في حلية اللحم، وهذا ما سنبحثه لاحقا إن شاء الله تعالى. إذن المتحصل والمتلخص من كل ما تلونا في هذه النقطة بأمورها الستة أن هناك أصالة ذهب إليها المشهور تسمى أصالة عدم التذكير، لكن هذه الأصالة ترفع اليد عنها ببعض الأمارات أو بعض الأصول. ذكرنا أربعة، الذي ثبت من هذه الأربعة سوق المسلمين، الصناعة في بلاد الإسلام، تصرف يد المسلم، أما الطرح في بلاد الإسلام فليس كذلك. والمهم من هذه الثلاثة، وهو الذي سنوقع البحث عليه إن شاء الله في الدروس القادمة، سوق المسلمين. فكل ما كان سابقا من النقاط التي بحثناها ما هي إلا مدخل للبحث عن سوق المسلمين. ففي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سندخل في النقطة السابعة، أدلة قاعدة سوق المسلمين. والحمد لله رب العالمين.